بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في اشتراط القصد وعدمه في بيع الدهن المتنجس، فهل القصد شرط أو ليس بشرط أن يقصد الاستصباح بذلك الدهن؟ قلنا توجد ثلاثة آراء: القول الأول هو اشتراط القصد، القول الثاني عدم اشتراط القصد، القول الثالث هو التفصيل، وهو قول الشيخ الأنصاري حيث فصل قال: تارة يكون الاستصباح ليس هو المنفعة المنحصرة، بل توجد منافع أخرى. وهذا شنو راح يصير؟ يشترط القصد أم لا يشترط القصد؟ هنا لا يشترط قصد الاستصباح. وتارة يكون لا، الاستصباح هو المنفعة المنحصرة. زين، إذا كان هو المنفعة المنحصرة فعندنا ثلاث صور: أن يكون المنفعة المنحصرة النادرة، أن يكون المنفعة المنحصرة الغالبة، أن يكون المنفعة المنحصرة المساوية. أما في الصورة الأولى وهي أن يكون منفعة منحصرة نادرة، فيشترط القصد أم لا يشترط القصد؟ قلنا نعم يشترط القصد، وإلا بدونه سيكون العقد باطلا. ثم فرعنا على ذلك: لو أوقع المتبايعان العقد وهما غافلان عن شنو؟ غافلان عن وجود منفعة نادرة محللة وهي الاستصباح، فالبيع صحيح أم باطل؟ البيع شنو؟ باطل. لا، بعدنا ما وصلنا لهذا، أنه لم يعلما بالحلية فالعقد يقع على إطلاقه فينصرف إلى المنفعة الغالبة وهي المنفعة محرمة فيقع العقد باطلا. نعم، لو افترضنا بأن المتبايعين أوقعا المعاملة على شنو؟ على العين، مع الغفلة عن منافعها، سواء كانت منافع نادرة أم شائعة، أصلا ما ناظرين لهذا المطلب أصلا، وإنما نظرهم إلى العين الخارجية، فقلنا حينئذ سيكون البيع صحيحا. لماذا؟ لأن هذه العين لها مالية ويجوز بذل المال بإزائها شرعا، فإذا أوقع المعاملة على هذه العين فالمعاملة صحيحة. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. الشيخ يقول هذه المسألة الأخيرة وهي ما لو أوقع المعاملة على العين وقلنا بأن المعاملة صحيحة، يقول هذا تأسيس لمطلب جديد وضابطة جديدة، وهي أن الملاك في صحة البيع هل هو قصد المنفعة المحللة أم هو عدم قصد المنفعة المحرمة؟ يعني بعبارة أخرى، هل هو نعتبر المنفعة المحللة كالمقتضي أو لا نكتفي بعدم المانع وهو شنو؟ عدم قصد المنفعة المحرمة. يقول بناء على ذلك الذي قلنا في قصد العين الخارجية، يكفي في صحة البيع عدم قصد المنفعة المحرمة، ولا يشترط قصد المنفعة محللة. لذلك إذا أوقع العقد على العين الخارجية هل قصد المنفعة المحرمة؟ لم يقصد المنفعة المحرمة، فالعقد صحيح، وإن لم يقصد المنفعة المحللة فإن القصد أو قصد المنفعة المحللة ليس بشرطين. وخلاصة الكلام، توجد هنا أربع حالات في هذه على حسب هذه القاعدة. الحالة الأولى أن يوقع العقد على إطلاقه، أن يوقع العقد على إطلاقه، فأنا راح يصير صحيح لو باطل، فسينصرف إلى المنفعة الغالبة التي هي محرمة بحسب الفرض، فيكون أكلا للمال بالباطل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوقع العقد ويقصد المنفعة الغالبة المحرمة، هل راح يصير العقد أيضا باطل لأنه أكل للمال بالباطل. الحالة الثالثة أن يوقع العقد ويقصد المنفعة المحللة النادرة، والبيع ناجح والبيع صحيح كما قلنا. الحالة الرابعة أن يوقع العقد على العين الخارجية مع الغفلة عن المنافع، لا إطلاقا ولا المنافع الشائعة ولا المنافع النادرة، أصلا لم يلتفت إلى أصل المنافع، وناس راح يصير أيضا صحيح. لماذا أيضا صحيح؟ لأنه يكفي في صحة البيع شنو؟ عدم قصد المنفعة محرمة، ولا يشترط قصد المنفعة محللة. هذا تمام الكلام بالنسبة للصورة الأولى. قال ومرجع هذا، يعني شنو هذا؟ يعني القول بالجواز وصحة البيع فيما لو قصد العين الخارجية مع الغفلة عن المنافع. قلنا بالصحة، يقول واحد يقول ليش يعني نقول بالصحة؟ يقول ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط في صحة البيع إلا ماذا؟ عدم قصد المنافع المحرمة. يعني شنو؟ يعني صحة البيع مبتنية على عدم قصد المنفعة المحرمة، وليست مبتنية على قصد المنفعة المحللة. وإلا لو قلنا صحة البيع مبتنية على قصد المنفعة المحللة، فلو أوقع البيع على العين الخارجية راح يصير بيع باطل أو صحيح؟ راح يصير باطل. ليش باطل؟ لأنه لم يقصد المنفعة محللة. هذا بناء على اشتراط، عليكم السلام الله، على اشتراط قصد المنفعة المحللة. أما إذا لم نشترط ذلك واكتفينا بعدم قصد المحرمة، فهو أنا لم يقصد المحرمة، فالبيع يكون صحيحا. فافهم، طبعا الشيخ عقب هاي العبارة قال فافهم، فافهم قد تكون إشارة من جهة إلى دقة المطلب، وقد تكون إشارة إلى خدشة في المطلب، وهو من قال لكم بأن قصد المنفعة المحللة ليس شرطا في صحة البيع؟ كلا، قصد المنفعة المحللة شرط، لأنه كالمقتضي، نعم، عدم قصد المنفعة المحرمة ضروري، لأنه شنو؟ بمثابة عدم المانع. لكن عدم المانع وحده يكفي أم لا بد من وجود المقتضي؟ لا بد من وجود المقتضي، وهو قصد المنفعة محللة. بعبارة أخرى، هكذا فرض لا يمكن تصوره في المقام، يا فرض أن يوقع المتعاملان المتعاقدان العقد على الدهن المتنجس مع الغفلة عن جميع المنافع، هذا فرض لا يمكن تعقله. بل قال البعض، عبر، قال إثبات هذا الفرض كأنياب الغول. كيف نثبت أن للغول أنياب؟ الجد مسألة صعبة يعني. يقول كذلك افتراض أنه يوقعان المعاملة على العين الخارجية بدون التفات إلى أي منفعة. هذا ما متصور خارجا، لأن الذي يشتري شيئا ويبذل المال بإزائه، يعني هذا اللي يجي يشتري الدهن المتنجس ويبذل المال بإزائه، لماذا يبذل المال؟ هيك احتباطا يعني للعين، فماذا يفعل بالعين؟ لابد أن ينتفع بها. فإذا الذي يحدوه لبذل المال هو شنو؟ قصد المنفعة. أما تقول يقصد العين الخارجية بلا نظر إلى منافعها، هذا بعيد جدا ودون إثباته خرط القتال.
لذلك هل يكون الزين متعلق بنفس ما تحط المال بالعين مو متعلق
بالمال؟ اي هم من سعال، يعني اذا اشتريت العين لمنفعة،
لا منفعة المال منفعة العين، يعني العين يجب حفظ المال بالعين.
لماذا تحفظ المال في العين؟ أنا سألت سؤال، لأن هذه العين مقصودة عند العقلاء لأن فيها منافع، لذلك أنت تشتريها لتحفظ فيها المال لأنها لا منفعة فيها أو لأن فيها منافع. لماذا حفظت مالك في هذه العين دون غيرها؟ لابد أن توجد فيها منافع حتى تحفظ العين فيها، حتى تكون مقصودة للعقلاء. لذلك حتى شراؤك لها بهذه الطريقة وراءه منفعة. زين، هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن الاستصباح هو المنفعة المنحصرة للدهن المتنجس، ولكنه ليس منفعة نادرة، وإنما هو منفعة غالبة، وذلك كالأدهان والزيوت المعبأة خصيصا للاستصباح، يعني هي مصنوعة خصيصا من للاستصباح، فمنفعتها الغالبة والأصلية راح تصير الاستصباح، والمنافع الأخرى الأكل وغيرها سيكون نادرا لأنها معدة للاستصباح دون غيره، وغير صالحة للأكل إلا كمنفعة نادرة. هاي الصورة الثانية. في هذه الصورة يشترط قصد الاستصباح أم لا يشترط قصد الاستصباح؟ الجواب لا يشترط قصد الاستصباح. لماذا؟ لأن هذه المنفعة الغالبة وهي الاستصحاب، عفوا الاستصباح، كافية، ما صفرت، كافية في ثبوت المالية للعين الخارجية. هذه المنفعة الغالبة، زين هذه المنفعة الغالبة أقرها الشارع أم لم يقرها الشارع؟ أقرها الشارع وجوزها الشارع، قال الاستصباح به جائز، فإذا منفعة غالبة جائزة شرعا، تكفي للمالية أم لا تكفي؟ منفعة محللة مقصودة فهي كافية في تحقق المالية، وإذا تحققت المالية فالبيع جائز سواء قصد الاستصباح أم لم يقصد الاستصباح. لماذا؟ لأنه لو أطلق المعاملة لمن تنصرف؟ إلى المنفعة الغالبة، والمفروض أن المنفعة الغالبة هي الاستصباح وهي منفعة جائزة، إذا لا إشكال في المقام ولا يشترط القصد، يطلق المعاملة فتنصرف إلى المنفعة الغالبة. هذه الصورة الثانية. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة، طبعا كان منفعة منحصرة، كلامنا كله عن المنفعة المنحصرة، ولكنها منفعة شنو؟ غالبة، بحيث كانت مالية الدهن باعتباره، يعني لماذا ثبتت المالية للدهن؟ باعتبار هذه المنفعة الغالبة، لأن هذا الدهن أعد خصيصا لمن؟ للاستصباح، فماليته من مستقاة من الاستصباح، بحيث كان مالية الدهن باعتباره، اعتبار من؟ الاستصباح، كالأدهان المعدة للإسراج، الإسراج يعني الاستصباح، يعني الأدهان المعبأة والمصنعة خصيصا للإستصباح، فلا يعتبر في صحة بيعه بيع هذا الدهن المتنجس قصده قصد من؟ الاستصباح. أصلا لماذا؟ لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية. ماليته العرفية شنو؟ وجود منفعة غالبة. الشارع أقر هذه المنفعة. شلون أقرها؟ لأنه أجاز الاستصباح لم يحرم الاستصباح، فإذا ماليته الشرعية مكتملة سيوقع المعاملة عليه. زين يقصد الاستصباح؟ لا يحتاج، لأنه إذا أوقعها مطلقة لمن تنصرف؟ إلى المنفعة الغالبة وهو الاستصباح، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به. إن قلت هذا الدهن فيه منافع أخرى غير الاستصباح أم لا؟ نادرة. نعم توجد منافع أخرى لكنها شنو؟ نادرة، كأكله مثلا. هذه المنافع النادرة إذا كانت محرمة ألا تمنع من صحة البيع؟ ألا تمنع من صحة البيع؟ نقول الجواب شنو؟ هذه المنافع النادرة ولو قلنا بأنها محرمة لا تمنع شنو؟ صحة البيع. لماذا؟ لأن إيقاع المعاملة ينصرف إلى المنفعة الغالبة لا إلى المنفعة النادرة. لو قلنا أنها محرمة فضلا أنه إذا قلنا أنها جائزة فالبيع صحيح، سواء قلنا المنافع النادرة محرمة أو قلنا المنافع النادرة محللة. على كلا الفرضين البيع ينصرف إلى المنفعة الغالبة فيكون صحيحا. زين النادرة لماذا تكون محرمة؟ متى نقول بحرمتها ومتى لا نقول بحرمتها؟ هذا مطلب أشرنا إليه في بداية هذه المسألة الرابعة وسيأتينا في الموضع الرابع، وهو أن الأصل أن الأصل في النجاسات حلية الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل في النجاسات حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. إن قلنا أن الأصل هو الحلية فهذه المنافع النادرة شراسة حلال لأن الأصل هو الحلية، وإن قلنا أن الأصل هو الحرمة فهذه المنافع شراسة محرمة. لماذا؟ لأن هذا الدهن نجس، استثنينا منه الاستصباح فقط، سيبقى باقي المنافع شنو تبقى؟ داخلة في الحرمة، داخلة في المستثنى منه. نحن قلنا سابقا بأن القول بأن الأصالة للحرمة إلا ما خرج بالدليل، هذا أقوى القولين أم أضعف القولين؟ إذا تذكرون المطلب قلنا هذا أضعف القولين، فإذا أخذنا بأضعف القولين فالمنافع النادرة راح تصير محرمة أم محللة؟ محرمة، لأن الأصل هو التحريم إلا ما خرج بالدليل، فالمنافع النادرة ستكون محرمة، ولكن حرمة المنافع النادرة لا تمنع من صحة البيع، لأن البيع ينصرف إلى المنفعة الغالبة، وهذه المنافع وإن حرمت لكنها منافع نادرة. لذلك يقول وإن فرض، هاي الواو وصلية، وإن فرض حرمة سائر منافع. متى نفترض حرمة سائر المنافع؟ انت كمل. كما لو قلنا بأصالة التحريم إلا ما خرج بالدليل بناء على أضعف الوجهين، اللي هو شنو أضعف الوجهين؟ هو أن الأصالة للحرمة إلا ما خرج بالدليل، بخلاف الوجه الثاني وهو أصالة الجواز إلا ما خرج بالدليل. بناء على أضعف القولين أو الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، يعني الأصالة هي الحرمة إلا ما خرج بالنص، نقول حتى لو قلنا بذلك فالبيع صحيح ولا إشكال فيه. هذا تمام الكلام عن الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يكون الاستصباح منفعة محللة منحصرة، ولكنه مساوي علما للمنافع المحرمة، كما في الإلية، إلية الحيوان قد تذاب وتستعمل للاستصباح، وقد تذاب وتستعمل علما للأكل. فالعقلاء يبذلون المال بإزائها للاستصباح من جهة، ويبذلون المال بإزائها علما للأكل من جهة أخرى. فإذا كان نجسا هذا الزيت أو الدهن، فمنفعته المحللة هي الاستصباح، ومنفعته المحرمة هي الأكل، وهما منفعتان متساويتان. في هذه الحالة بيع الدهن هل يشترط فيه قصد الاستصباح أم لا يشترط؟ الجواب لا يشترط ذلك. لماذا لا يشترط ذلك؟ لأن هكذا شيء فيه منفعة محللة مقصودة، وهي شنو؟ الاستصباح. ووجود منفعة محللة مقصودة كاف في حصول المالية، لأن المالية بمن مشروطة؟ منفعة محللة مقصودة، وهنا أكو منفعة محللة مقصودة يقصدها العقلاء ويبذلون المال بإزائها، فهي كاف، هذا الاستصباح كاف في صيرورة هذا الشيء مالا. زين، إذا صار مالا تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ تجوز المعاوضة عليه ولا إشكال في ذلك. يعني أكل المال بإزائه يكون أكلا للمال بالباطل أم لا يكون؟ لا يكون أكلا للمال بالباطل، فلا يشترط فيه قصد الاستصباح، لأن هي أصلا عين فيها منفعة محللة مقصودة فتكون لها مالية. وكذا، هذه الصورة الثالثة. يعني شنو وكذا؟ لا يشترط القصد، لا يشترط القصد. إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة، يعني منفعة محللة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالإلية والزيت وعصارة السمسم، فإنها شنو؟ إذا تنجس طبعا، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة. لماذا لا يعتبر؟ لأن هذه المنفعة المحللة كافية في صيرورته مالا، فيقع العقد عليه صحيحا فضلا عن اشتراط القرض. يعني نحن لا نشترط القرض ولا يلزم اشتراط الاستصباح. قصد الاستصباح ليس بشرط، واشتراط الاستصباح في العقد ايضا ليس بشرط. لذلك يقول فضلا عن اشتراطه. اشتراط من؟ الاستصباح. زين، لماذا؟ ما هو الدليل؟ إذ يكفي في ماليته، لها المن ترجع مالية هذا الشيء الذي فيه منفعتان متساويتان، وجود المنفعة المقصودة المحللة. هل وجود المنفعة المحللة المقصودة يكفي في ماليته؟ فهو مال، وإذا كان مالا فإيقاع العقد عليه صحيح ولا يكون أصلا للمال بالباطل. نعم، هكذا شيء فيه منفعة محللة ومنفعة محرمة متساويتان، هذا الشيء يعتبر معيبا، يعتبر باعتبار أن فيه منفعة محرمة يعتبر فيه عيب، فيثبت فيه خيار العيب. شلون يعتبر فيه عيب؟ لأن المشتري حينما يشتري هكذا زيت سيكون مطلق العنان في الانتفاع به، أم يكون انتفاعه مقيدا؟ سيكون مقيدا، مقيد بمن؟ بالاستطباع، ولا يجوز له أن يأكله لأنه نجس. فالمشتري سيتقيد، وهذا ضرر على المشتري. فإن افترضنا بأن المشتري أقدم على المعاملة وهو عالم بالنجاسة، فالمعاملة صحيحة ولا يثبت خيار العين. لماذا لا يثبت؟ لأنه أقدم على ذلك مع علمه بنجاسته. أما لو افترضنا بأنه أقدم عليه جاهلا بالنجاسة، فالعقد صحيح أم باطل؟ العقد صحيح، ولكن يثبت له خيار العيب باعتبار أنه سيكون مقيد في استعماله الزيت. هو اشترى جزء يريد يأكله، جزء يريد يستخدمه في أمور أخرى، لكنه سيتقيد بمن؟ بالاستصباع، وهذا ضرر، فيثبت له خيار العيب. إذن النجاسة ستكون شنو؟ عيبا يوجب الخيار، لكن متى؟ مع الجهل أم العلم؟ مع الجهل لا مع العلم. لذلك يقول غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى. لآية الأخرى، المنفعة الأخرى اللي هي الأكل التي هي منفعة منفعة محرمة، كون حرمة منفعته الأخرى وهي الأكل المقصودة نقصا، أي خبر كون، كون الحرمة نقصا عيبا، نقصا فيه يعني في ذلك شيء يوجب الخيار، لكن لمن الخيار؟ للجاهل. أما لو كان عالما فبعد يقدم على هذا الشيء فيسقط الخيار. إذن ماذا نفهم من هذه العبارة الآن من الشيخ؟ يعتبر النجاسة عيبا أم ليست بعيب؟ يعتبرها عيب، يوجب خيار العيب عند الجهل. لكن إن شاء الله سيأتينا في النقطة الرابعة في المبحث الرابع بأنه يصرح بأن النجاسة لا تعتبر عيبا. لا لا ماكو شرط ولا وصف ولا
لا
ما اشترط، ما اشترط الطهارة، لا قال اشترط الطهارة،
مو اشترط الطهارة، من اشترط شرط ظني انه
يستخدم
في كل
ملاحظة. ماكو شرط، هذا الشرط لا دليل عليه، هذا كإثبات أنياب الغول. هو أقدم على الزيت حتى منفعت الاستصلاح أو غيرها، هذا ما مشترط، ماكو شرط ظني هيتي. نعم لو اشترط في العقد أن يكون طاهرا حتى يستعمله في كل المنافع يصير خيار تخلف الشرط، لكن هنا لا، قال عيب يعتبر نقص، النقص شنو؟ عيب، فيثبت خيار العيب. نعم في هذه الصورة الثالثة، في هذه الصورة الثالثة اللي هي شنو الصورة الثالثة؟ المنفعة المحللة مساوية لمن؟ للمنفعة المحرمة. قلنا العقد صحيح أم باطل؟ قلنا صحيح، ولكن يشترط ألا يشترط المتبايعان المنفعة المحرمة في متن العقد. احنا صحيح قلنا بأن قصد المحللة ليس بشرط وليس بواجب، ولكن يشترط لكي يكون البيع صحيحا ألا يشترط، ما قاعد أقول ألا يقصد، ألا يشترط في متن العقد استعماله في المنفعة المحرمة. يعني شلون؟ يقول له أبيعك هذا الزيت بشرط أن تأكله، زيت متنجس وبشرط أن تأكله، يعني شنو اشترط؟ اشترط المنفعة المحرمة. فحينئذ البيع صحيح أم باطل؟ الجواب البيع باطل. لماذا؟ لأنه إذا فسد الشرط فسد العقد. هنا الشرط مشروع أو ليس بمشروع؟ ليس المشروع. الشرط الفاسد مقصودنا منه الشرط غير المشروع، الشرط المحرم. فإذا كان الشرط ليس مشروعا ومحرما وفاسدا، فالبيع ايش راح يصير؟ البيع سيكون باطلا بناء على الملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد.
ممكن يفسد الشرط في احنا وقال
ولكن هكمل بعد. ولكن الشيخ يقول حتى لو لم نقل بذلك، يعني حتى لو لم نقل بالملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد، أيضا المعاملة هنا باطلة. أحسن. لماذا؟ لأنه هنا طبعا سيأتي في باب البيع والخيارات سيأتي أنه أكو ملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد. سنقول هناك قولان في المسألة. القول الأول إذا فسد الشرط فسد العقد. القول الثاني إذا فسد الشرط لا يستلزم شنو؟ فساد العقد، وهو القول المشهور وهو اختيار الشيخ الأنصاري. زين بناء على القول الأول بطلان العقد ايش راح يصير؟ واضح. الشيخ يقول نترقى حتى على القول الثاني وهو أنه لا ملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد، أيضا في مقامنا نقول بفساد البيع. لماذا؟ لأنه أوقع المعاملة على المنفعة المحرمة، والمنفعة المحرمة توجب المالية أم لا توجب المالية؟ لا توجب المالية، فيكون أكلا للمال بالباطل. لذلك يقول الشيخ نعم يشترط في صحة البيع عدم اشتراطي، مو قصد، عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، فإن الأكل شنو؟ محرم. وإلا شنو يعني وإلا؟ لو اشترط، وإلا لو اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد. لماذا؟ بفساد الشرط. هل بناء على يقول؟ بناء على القول بالملازمة. بل هاي بل بناء على القول بعدم الملازمة. بل يمكن القول في الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، إفساد علما للعقد، وإن لم نقل بذلك أيضا نقول بفساد البيع هنا. لماذا؟ لأن طبعا وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد هذا يقول، هذا هو القول المشهور اللي يختار الشيخ، مع ذلك البيع باطل. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه على المشتري، فيكون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل، فيشمله قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه حسب هذا الاشتراك هو شنو؟ هو النفع المحرم. وإذا كان هو النفع المحرم فالعقد ايش راح يصير؟ راح يصير باطل. هو النفع المحرم لأنه سيكون أكلا للمال بالباطل. فافهم. فافهم يعني شنو؟ إشارة إلى إمكان القول بصحة البيع هنا. لماذا؟ لأنه كما سيأتي في محله في البيع والخيارات بأن المال لا يبذل بإزاء المنافع سواء كانت محللة أم محرمة. لا، المال لا يبذل بإزاء المنافع. نعم المنافع دواع تدعو المشتري للشراء، فالمنفعة هي الداعي، أما الثمن فيبذل بتمامه بإزاء العين لا بإزاء المنفعة. حينئذ نقول بصحة البيع. لماذا؟ لأنه لو اشترى الزيت مع شرط الأكل فالثمن الذي يدفع يدفع بإزاء من؟ بإزاء هذه المنفعة المحرمة أم بإزاء العين وهو الزيت؟ بإزاء الزيت. زين، هذا الزيت له مالية أم ليس له مالية؟ خارجا وشرعا وعرفا له مالية أم ليس له مالية؟ له مالية. لماذا؟ لأن فيه منفعة محللة مقصودة وهي الاستصباع، وإن كان ما قصدها، لكن فيه هذه المنفعة أم ليس فيه هذه المنفعة؟ فيه هذه المنفعة، فهو مال شرعا وعرفا، فإذا بذل المال بإزائه فالمعاملة تصير صحيحة. أما قصد المتبايعين للأكل المحرم فهذا لا يبذل المال بإزائه، إنما هو داع، وإذا فسد الداعي لا يبطل العقد. لذلك قال الشيخ فافهم. نرجع إلى المسألة، نقول إذا اتركونا من إفهام، إذا اشترط المنفعة المحرمة يبطل العقد أم لا يبطل العقد؟ إذا اشترط المنفعة المحرمة قلنا يبطل العقد. الشيخ يترخى يقول بل حتى لو لم يشترط المنفعة المحرمة وإنما قصداها قلبا، القصد القلبي للمنفعة المحرمة كاف في بطلانها. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن العقود تابعة للقصود، فإذا اشترى وقصد الأكل المحرم ولو لم يشترط ذلك في العقد فالبيع باطل، لأن العقود تابعة للقصود، فإذا قصد المنفعة المحرمة فالبيع باطل. لذلك يقول بل هاي بل في الحقيقة عطف على شنو؟ على قوله نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، عدم اشتراط المنفعة المحرمة. بعدين شنو قال؟ بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد. القصد المنفعة بمجرد قصد المنفعة المحرمة سواء اشترطها أم لم يشترطها، لأن العقود تابعة للقصود بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد. كفهرة للمسألة أو كخارطة للمسألة أنه عندنا صارت لحد الآن فروض في هذه المسألة الثالثة. أنا راح أعددهم وأريدك أنت تجاوبني، يشترط المعاملة صحيحة أو ليست صحيحة. أولا فروض عندنا ستة، طبعا راح تجي. أولا لو قصد المنفعة المحللة، قصد المنفعة المحللة فالبيع صحيح، فالبيع صحيح إجماعا. ثانيا لو اشترط المنفعة المحللة فالبيع صحيح. ثالثا لو اشترط المنفعة المحرمة فالبيع باطل. رابعا لو قصد المنفعة المحرمة فالبيع باطل. خامسا لو قصد مطلق المنافع، مطلق المنافع فالمعاملة صحيحة أيضا لا إشكال فيها. سادسا لو قصد العين الخارجية ولم يقصد المنافع فالمعاملة أيضا صحيحة. فعندنا كم فرض؟ ستة فروض، اثنين باطلات وأربعة صحيحات. الفرضان الباطلان ما لو قصد المحرمة أو اشترط المحرمة، وأما بقية الفروض فكلها صحيحة.
قصد مطلق المنافع غير المطلوب، نشوف المنفعة الأخرى اللي شنو المنفعة اللي شنو
متساويتان، وقلنا أن هذا التساوي يكفي يكفي. إحنا كلامنا على الصورة الثالثة التساوي، قلنا في الصورة الثالثة، راجع الكاسكيت وشوف يعني. هذا بالنسبة لمن؟ للصورة الثالثة. يقول بالجملة الشيخ الأنصاري، يقول بالجملة يعني القاعدة العامة. نعم بعض الصور تجري في الصور الأولى والثانية، لكن في الصورة الثالثة عندنا 6 احتمالات. زين الشيخ بعد ذلك يقول بالجملة كقاعدة كلية، إذا أوقع المعاملة واشترط أو قصد المنفعة المحرمة بحيث يكون تمام الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، أو يكون جزء الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، فالبيع باطل. فكم صورة في هذه الجملة ذكر الشيخ؟ ذكر صورتين، اشتراط المنفعة المحرمة وقصد المنفعة المحرمة. معنى ذلك شنو؟ أن الصور الأربعة الأخرى شنو؟ البيع فيها صحيح ولا إشكال فيه. وبالجملة فكل بيع، هاي قاعدة كلية، قصد فيه منفعة محرمة أو شنو أو اشترط فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن كله أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة، كان البيع باطلا. بعد استهلنا من كلام السابق من باب أولى، إذا كان القصد وحده يكفي للبطلان فالاشتراط بعد من باب أولى يكون سببا للبطلان. ثم يقول كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، كما يومئ إلى ذلك، ذلك يعني شنو؟ أن قصد المنفعة المحرمة يسبب البطلان. يقول عندنا في بيع الجارية المغنية وردت روايات قالت البيع باطل. ما هي جهة الإيماء بين ذلك المطلب ومطلبنا؟ جهة الإيماء هو شنو؟ أن شراء الجارية المغنية لأجل غنائها، يعني قصد شنو؟ الغناء وهو المنفعة المحرمة، فالبيع باطل. فهذه الروايات تشير إلى هذه القاعدة، وهي أنه لو قصد المنفعة المحرمة فالبيع شنو؟ باطل. لذلك صرح العلامة في كتاب التذكرة بأن المشتري لو اشترى الجارية المغنية وبذل بإزائها ثمنا لا يبذله بإزاء الجارية غير المغنية، يعني لو كانت غير مغنية يدفع 100 دينار مثلا، أما إذا كانت مغنية فيدفع 150 دينار، فهذا الجزء الزائد من الثمن وهو 50 دينارا بذل بإزاء شيء أو لم يبذل بإزاء شيء؟ بذل بإزاء المنفعة المحرمة وهي الغناء، فيكون العقد والبيع باطلا لأنه قصد المنفعة المحرمة. كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها أو يرغب فيها لولا الغنى، يعني بيعت مثلا ب150 دينار أكثر من ثمنها لولا الغنى اللي هو 100 دينار، فالوجه التحريم. لماذا؟ لأنه قصد المنفعة المحرمة. هذا تمام الكلام في الصور الثلاث. بعد أن بينا الصور الثلاث وبينا أن الصورة الأولى القصد شرط أو ليس بشرط، قصد الاستصباح في الصورة الأولى، في الصورة الأولى إذا كان الاستصباح منفعة نادرة فقصد الاستصباح شرط أم ليس شرطا؟ الشيخ قال شرط. فالصورة الثانية، الاستصباح شرط أم لا؟ ليس بشرط. فالصورة الثالثة، الاستصباح ليس بشرط. إذن قصد الاستصباح شرط فقط في الصورة الأولى. بعد ذلك يقول: لو راجعنا هذه الصور وعرضناها على الروايات المتقدمة الأربعة اللي ذكرناها في بداية البحث، لو رجعنا إلى الروايات المتقدمة هل فيها اشتراط لقصد الاستصباح أم ليس فيها اشتراط؟ الجواب: إذا راجعنا هذه الروايات الأربعة نجد أنه لا يوجد فيها عين ولا أثر المن لقصد الاستصباح، اشتراط قصد الاستصباح. وحينئذ قد تستشكل: إذا كانت الروايات لم تنص على اشتراط قصد الاستصباح، فلماذا تقولون في الصورة الأولى باشتراط شنو؟ قصد الاستصباح. هل هذا تنافي مع الروايات؟ الجواب: كلا، ليس متنافي مع الروايات. لماذا؟ لأننا لو دققنا في الروايات تتكلم عن الزيت وأمثال الزيت التي يكون الاستصباح فيها شنو؟ منفعة غالبة أو يكون منفعة مساوية. فالروايات ناظرة في الحقيقة علما إلى الصورة الثانية والصورة الثالثة، بل يمكن أن نقول بأن الروايات ناظرة إلى الزيت، والزيت داخل في أي صورة؟ داخل في الصورة الثالثة، لأنه يمكن استعماله للاستصباح ويمكن استعماله علما للأكل، فيدخل في حالة التساوي. وفي الصورة الثالثة اشترطنا القصد أم لم نشترط القصد؟ لم نشترط القصد، فالروايات مطابقة لكلامنا، لذلك الروايات لم تشترط القصد لأن نظرها علما إلى الصورة الثالثة وليس نظرها علما إلى الصورة الأولى، ما لو كان الاستصباح منفعة نادرة. ثم إن الأخبار المتقدمة الأربعة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح. لماذا؟ لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها، من هذه الزيوت كافية في ماليتها العرفية. يعني علم الناظر منفعة مقصودة، يعني ليست بنادرة. إذن هي الروايات ليست ناظرة إلى الصورة الأولى وإنما ناظرة إلى الثانية والثالثة، ونحن لم نشترط قصد الاستصباح في الثانية والثالثة، فلا تعارض بين الروايات وبين قولنا في الصورة الأولى. ولكن بعض العلماء، أريد أكمل هذا المطلب حتى لا يبقى إلى يوم الأحد، ولكن بعض العلماء توهم أن في الروايات السابقة اشتراط لقصد الاستصباح. يقول هذا المتوهم: لو رجعنا إلى الرواية الرابعة اللي هي رواية من؟ رواية إسماعيل ابن عبد الخالق، يقول: كنت جالسا فسأل الإمام شخص اسمه شنو؟ سعيد الأعرج السمان عن جرد وقع في الزيت. طبعا هاي الرواية هي مروية عن إسماعيل ابن عبد الخالق، لكن تنسب إلى سعيد الأعرج باعتبار أنه السائل مو باعتبار أنه الراوي. فقد يقال أن هذه الرواية فيها اشتراط علما لقصد الاستصباح. خلي نقرأ هاي فقط. يقول: وربما يتوهم أو يتوهم أو يتوهم مبني للمجهول، وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج، طبعا مو رواية الأعرج، الشيخ ناصركم ما يقول رواية الأعرج، وإنما الأعرج هو السائل، سعيد الأعرج هو السائل، وإنما هي رواية إسماعيل ابن عبد الخالق الرواية الرابعة المتقدمة. ورد في هذه الرواية فلا تبعه، هذا الزيت الذي وقع فيه جرذ، إلا لمن تبين له أن هذا الزيت ترى نجس، أو لمن تبين له يعني أن هذا الزيت نجس، فيبتاع يعني يشتري للسراج، للسراج. فمحل الشاهد وين؟ هو كلمة للسراج، يبتاع للسراج، يعني حينما يشتري ماذا يقصد؟ يقصد السراج، يعني يقصد الاستطباع. فالإمام اشترط القصد أم لم يشترط القصد؟ اشترط القصد. فيتوهم ماذا؟ اعتبار القصد. هاي اعتبار القصد نائب فاعل لقولنا يتوهم، ربما يتوهم اعتبار القصد من قوله عليه السلام. الجواب شنو؟ الجواب نقول هاي الاستراد راجعة مو للبيع، هذه اللام الجار والمجرور ما متعلق بالبيع، وإنما متعلق بالتبيين، التبيين والإعلام. يعني شنو؟ يعني يجب عليك أن تعلمه حتى إذا اشتراه يستعمله للاستطباع، لأن الإنسان المسلم لو أعلموه بنجاسة الزيت بعد وين راح يستخدمه؟ يستخدمه للاستطباع دون غيره. فالاستطباع ليس هو قصد لا بد من ذكره أثناء البيع، لا، وإنما الإمام ناظر إلى جهة الإعلام. لماذا يجب إعلامه؟ حتى شنو؟ حتى وراء البيع يستعمل وين؟ في الاستطباع. فالإمام ناظر إلى قضية الإعلام حتى يكون للاستطباع، لا أن البيع يشترط فيه قصد الاستطباع. ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام. يعني شنو غاية للإعلام؟ بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج. يعني شنو يشتريه للإسراج؟ يعني ما يترتب على الشراء هو الإسراج، لا أنه يقصد من البيع، لا بد أن يقصد الإسراج. هذا ليس بصحيح. الشيخ الأنصاري يقول نظير، يضرب لك مثال آخر ليثبت فيه أن السراج هنا قيد للإعلام. نظير قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب بينه لمن اشتراه ليستصبح به. شنو يعني بينه لمن اشتراه ليستصبح به؟ هاي ما له علاقة بقصد الاستطباع. والدليل الرواية قالت لمن اشتراه، يعني هو اشتراه وخلص، قال ترى هذا نجس حتى وين يستعمله؟ هاي يستعمله في الاستطباع. فالاستطباع قصده ليس شرطا في صحة البيع. ملاحظة أخيرة وأختم الدرس، هذه الرواية رواية معاوية بن وهب تقدمت أم لم تتقدم؟ الروايات الأربع، الرواية الأولى كانت عنا، إذا تراجعون المطلب قلنا توجد أربع روايات، الرواية الأولى منها الصحيح عن معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا ندقق بين الروايتين نقارن نرى أن هذه رواية أخرى غير الرواية التي ذكرت في صدر المطلب، لذلك لا يلتبس عليك المطلب أن هذه رواية معاوية بن وهب هي نفس الرواية المتقدمة في صدر المسألة، لا، هذه رواية أخرى أقرأ لك نصها. هذه الرواية هي عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ يسأل الإمام عليه السلام، فقال عليه السلام بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. محل الشاهد هنا شنو في الرواية؟ أن ليستصبح به راجع علما للإعلام، يعني إذا أعلمته راح يستصبح به لأنه مسلم ولا يستعمل الزيت في المحرم. هذه رواية أخرى غير تلك الرواية الأولى، والمفروض بالشيخ الأنصاري أن يذكر هذه الرواية في صدر المطلب. ليه؟ لأن هذه الرواية أقوى دلالة من تلك الرواية التي ذكرها سابقا، لأن في الرواية السابقة قال فيؤخذ الجرد وما حوله والزيت يستصبح به، ما صرح بجواز البيع. المفروض يذكر هاي الرواية حتى تكون أقوى دلالة على جواز البيع. هذا تمام الكلام في الموضع الأول. الموضع الثاني يأتي إن شاء الله يوم الأحد، يوم السبت ما عدا دوام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس كل ما تدعون عليه تقولوا روحة بلا ربها الله.
يعني
تبديل ايها زيادة ومثبت انها زيادة، ولا العبارة حتى تلك الزيادة تختلف صياغتها.
رد بلا راحة،
رد بلا راحة هم بها مضامين، رد الى واد السلام، لا لا رد الى واد السلام يعني بلا راحة. خبر
ما عندي شيء.